بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب في التعاون على البر والتقوى. عن أبي البختري عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر، قال: ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون؟
الحديث الذي قبله.
عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس نفس من بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: وما هي يا رسول الله؟ ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثير: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي العمي، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك.
هذا الحديث الجليل عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ يعني الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. وما يسأل عن جميع الأعمال، يختار أحسنها وأجودها وأشقها على النفس، لأن الفضل بكثرة الجهد. فقال: أي الأعمال؟ لأنه صلى الله عليه وسلم المسؤول أعلم الناس بما أنزل الله عليه من فرائض. فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ اسمعوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا الحديث جاء بسياق آخر، لما أخبره صلى الله عليه وسلم ذلك، بيّن له أن الشهادتين أعلاها ثم الصدقة، وأن الصدقة كلما كانت أغلى على صاحبها وأنفس فهي أشد أجرا وأعظم. هنا جاء بسياق آخر، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس يوم طلعت فيه الشمس إلا وعلى ابن آدم صدقة. هذا إحدى روايات الحديث، وجاء في هذه الرواية رواية البيهقي رحمه الله، قال: ليس نفس من بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. ليس نفس من بني آدم، دل على أن الخطاب موجه للكافر والمسلم وغيرهم. الكافر صدقاته لا تقبل في الأخرى، كل ما يعمله هباء منثورا، لا بد من إيمان. لكن إن فعل حسنات ومما يتقرب إلى الله في الدنيا فإن الله يجزيه بذلك حسنات في الدنيا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس نفس من بني آدم إلا عليها صدقة. من بني آدم يخرج من؟ يخرج الجن، الجن ما هم من بني آدم، تخرج الملائكة. أما الملائكة لا يكلفون لأنهم معصومون، لا يأكلون ولا يشربون، يلهمون التسبيح. فلما قال ليس نفس من بني آدم إلا عليها صدقة دل أن هذا مخصوص ببني آدم. ويقول صلى الله عليه وسلم: في كل يوم طلعت فيه الشمس. ما معنى طلعت فيه الشمس؟ هذا معروف، لأنه لا يكون يوم إلا بطلوع الشمس. والزيادة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحشو، لو قالها إنسان عادي كان يقال له: ما الذي أردت بطلوع الشمس؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم ذلك على أن اليوم المعروف إذا طلعت فيه الشمس فهو ذاك من أيام الدنيا، لأن يوم القيامة لا يكون فيه ذاك الحين. أي بمعنى أن اليوم الذي أدركه ابن آدم ولم يمت فإنه عليه صدقة، يجب أن يتصدق. هذه الصدقة فصلها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. اسمعوا ما يقول القارئ، اقرأ.
قيل
هناك أظن مدري يقرأ في كتاب صاحبنا. يا عبد الله، إن أردت التسبيح استقبل القبلة، وإن أردت ذكر الله استقبل القبلة، فإن ضاق صدرك بما تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أرض الله واسعة، يهز راسه. نعم اقرأ يا عبد الله.
ليس نفس من بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: وما هي يا رسول الله؟ ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثير، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.
قيل: ومن أين لنا صدقة؟ هذا السؤال ما يتوجه من إنسان له شيء من فضول الدنيا، يعني في شيء زائد عن حاجته، لأنه لو كان في شيء عن حاجته يقول: من أين لنا نتصدق؟ إما بخيل والعياذ بالله أو متكبر، وليس في الصحابة من هذا النوع. فلما قالوا: من أين لنا صدقة؟ يعني تعرف يا رسول الله ليس لنا من فضول الأموال ما نتصدق به، وأنت تخبرنا أن هناك واجب علينا أن نتصدق. هذا سؤال من ظن أن الصدقة محصورة في المال. أبو ذر حسب ظاهر الكلام أن الصدقة التي تعارف عليها الناس إسداء معروف مادي ينتفع به المعطى، فقال: كيف نصدق؟ ما عندنا أموال. اسمعوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، لست كما فهمت يا أبا ذر، الصدقة كثيرة وأنواعها غير محصورة، وليست هي مقيدة بالأموال، بل هي أعم من ذلك. فأخبره صلى الله عليه وسلم بذلك. اقرأ.
فقال: إن أبواب الخير لكثير، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.
إن أبواب الخير، ما قال إن الخير أنواعه كثير، قال أبواب الخير، يعني إذا أردت أن تلج إلى شيء يقربك إلى الله عز وجل الأبواب متسعة لا تضيق على الناس وهي كثيرة. التسبيح قولك سبحان الله، والتكبير قولك الله أكبر، والتحميد قولك الحمد لله، هذه من أنواع الصدقات، بل هي أجل وأعظم إن خرجت من قلب مؤمن يعي ما يقول. لما تقول سبحان الله معناها إيه؟ كلنا يقولها بلسانه، قليل من يدرك معناها. سبحان الله، أي يا ربي أنزهك من النقائص بأنواعها، كل شيء ينقص عن مرتبة الجلالة فأنت منزه عنها، ولك صفات الكمال أجلها وأعلاها، من جردها عنك أو نفاها عنك فنحن نسبحك وننزهك عن ذلك. فإذا قلت سبحان الله تقولها في التعجب أحيانا، إذا رأيت شيء عجيب، أمر استغرب، والاستغراب يكون عن شيء ما يتوقع الإنسان وقوعه، أو يصدر من أمور ما تظن أنها تصدر من إنسان، تقول سبحان الله، أي أنزهها، أنزهه سبحانه من أن تكون هذه صفاته أو أن هذا فعله، أو أنزهه سبحانه أن يشابهه أحد في الفعل. ولذلك إذا رأيت يا عبد الله شيئا يعجبك تقول سبحان الله ما شاء الله كان، تسبحه أنك تنزهه، هذا فعله لا يجاريه أحد ولا يشابهه أحد. كلمة سبحان الله تملأ الميزان، أجرها عظيم، أجرها أعظم من كثير من الأموال من فهم معناها. ولذا تقولها يا عبد الله في كل موطن رأيت فيه عجب، أو في كل مسير قطعته تنحدر فيه في واد تقول سبحان الله. وإذا صعدت أكما أو جبل أو درج أو سلم من السلالم قل الله أكبر، فالتكبير في العلو والتسبيح في النزول. ولذا ما تقول سبحان الله لما ترتفع من السجدة أو تقوم من بين الجلستين إلى الأعلى، تقول الله أكبر. فإذا خفضت رأسك تقول سبحان الله، وإذا نزلت برأسك فوضعته على الأرض تقول سبحان الله. فيقول صلى الله عليه وسلم باب الخير كثيرة لا يغضيك صدرك أنه المال، التسبيح والتحميد والتهليل، كلمة لا إله إلا الله، هذه من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله أعلى درجات الإيمان، هذه المسبحات التي تقربك إلى الله عز وجل ابتدأ بها صلى الله عليه وسلم قبل أمور كثيرة. اسمعوا التفاصيل التي أوردها صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اقرأ:
التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
هذا ما يقول الإنسان في نفسه. لما سميت صدقة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وكذلك الحمد لله مثلها، والله أكبر مثلها، ولا إله إلا الله مثلها؟ سميت صدقة لأنها تعود على النفس بثواب تلك الكلمات، ثوابها عظيم لا يقدرها إلا الله عز وجل. ثم أنت أيها المخاطب أو الذي سمع حديثه صلى الله عليه وسلم فاستجاب له، إذا قلتها وأنت عارف معناها مخلص قلبك لربك، اعلم أن هذا المعروف والثواب الذي يصلك يتأثر به جارك وعيالك وإخوانك ومن ترافقه، ترى رفقة الصالحين تنفع جلساءه. ولذا الإنسان يختار جليسه، فإن الله يعني ينفع به بتسبيحه وتكبيره وتحميده. فلما قال صدقة أي نفعت نفسك ونفعت جارك وجليسك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم هذا القول، بقي العمل. هذا القول فيما يعوده الإنسان على نفسه وينطق به لسانه. قال تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، المعروف ما تعرف عليه الناس مما يقرب إلى الله عز وجل يحبه، والمنكر ما أنكرته قلوب المؤمنين، مو ما أنكره الناس. الناس ما ينكرون كل منكر، بعض الناس يحبون الفاحشة ويحبون الظلم ويرغبون في الكذب، لكن المؤمن يعلم أن عواقب هذه وخيمة ما يحبها. فلما قال المنكر أي ما أنكرته قلوب المؤمنين، والمعروف ما تعرف عليه قلوب المؤمنين. تأمر بالمعروف إذا رأيت إنسانا أخل بشيء من الواجبات، تقول يا عبد الله هذا عمك في منزلة أبيك، لا تفعل معه هذا، أكرمه. وتقول يا عبد الله هذا جارك أمرك الله بالإحسان إليه، لا تفعل هذا. فمن رأيته أخل بواجب من الأعمال فأنت تأمره بأن يفعله. وأما النهي عن المنكر، أنك ترى إنسان أخل بأدب من الآداب، سواء تعود إلى نفسه أو إلى غيره، لأنه في آداب اجتماعية وفي آداب إنسانية وفي آداب من مكارم الأخلاق لا بد أن يعمل بها الإنسان. إذا رأيت إنسان يمشي يخطر بيديه مائل عنقه فيه نوع من كبر بينك وبينه، تقول يا عبد الله إنها مشية يبغضها الله، ما لا تفعل هذا. فأنت تنهاه عن فعله. وإذا رأيت إنسانا يمشي في لباس غير لائق فأنت تنهاه. وإذا رأيته في هيئة مما أقسم الشيطان على ربه أنه ليأمرن هؤلاء الخلق الذين كرمهم الله عليه، ليضلنهم وليأمرنهم بأمور منها قطع آذان الأنعام وتغيير خلق الله عز وجل بحلق اللحى وقطع بعض شعر الرؤوس وإظهار شيء من العورات في لباس هذا الشيطان، هذا شأنه. فإذا رأيته بينك وبينه، لين قل بينك وبينه، لأن النصيحة في الملأ فضيحة، إنما تدفعه إلى أن الإنسان لا يقبل أن تقول له أحسن يا عبد الله هذا السلوك أمام الناس، ما يقبلونه. لكن قله لمن تمادى، مثل هذا الذي يقرأ ونحن ندرس، هذا تمهلنا به مرة ومرة فأصر، فنحن نجاهر نقول يا عبد الله لا تفعل ذلك، وإلا الأصل نتركه حتى يعود الإنسان إلى الصحيح والصواب من القول. قال تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تراها صدقة، بل هي من أعظم الصدقات. كل إنسان يجب عليه أن يتكلم بحق إن استطاع، وكل إنسان يجب عليه أن يبين الصواب فيما يفعله الناس حوله ويراه، كل إنسان يجب أن يبين أن هذا يخل بالمروءة والآداب، ما ينبغي أحد. ونحن نشاهد يأكل بيده الشمال وهو يمشي في الناس ولا أحد يكلمه، ونرى أناسا في الطواف وهم بالجوالات يصورون لا أحد يكلمه. يا عبد الله ترى هذا أمر لا، يقول له أنت في منزل في موقف رهيب، أنت أمام الله، اسأله العفو والعافية وأن يقيك شر الدنيا. فهو في هذا الموقف تبين له ذلك، قبل أو لم يقبل، فضلا عما تراه في ممن هو حولك، سواء كنت راكب مع آخرين أو تساير جماعة سائرين أو في منزلك أو في درب وصولك إلى موضع عملك، لا بد الإنسان أن يتكلم أو يشير. فإن عجزت يا عبد الله، متى يكون العجز؟ علمت أن لو قلت كذا لبلغك شيء من وصل إليك شيء من الأذى وأنت لا تطيق، مثل هذا أقله إما أن تقوم من المجلس إن كان المجلس يخوض فيه الكلام هذا، هذا في كتاب الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. إيش معنى يكفر بها؟ يعني جاء وتلوت عليه آية أو حديث قال دعك من هذا، هذا في زمان الناس يحتاجونه نحن لا نحتاجونه، أليس هذا كفر وصد عن سبيل الله وإلغاء لما أمر الله به؟ فإذا رأيتهم يخوضون ويتكلمون ويحبون هذا النوع من الاستهزاء بكتاب الله وسنة رسوله، الاستهزاء يا عبد الله، شوف هذا اللي تسوق يحب ينظف أسنانه في هذا المجلس، ترى بعض الناس يمل فإذا مل عمل هذا الحركة، لا لا لا، يعني إذا ضاق صدرك ما عليك يا عبد الله، وإن قمت ما لا ملام عليك. هنا إذا رأيت الاستهزاء لا تفهمها كما يفهمها عامة الناس أنها سخرية تتعلق بالفعل، يمشي مشية يسخر بها من مشية إنسان، أو يحاكي قوله لأجل أن يضحك الناس، أو يعمل حركات يبين أن فلان هو الذي، لا، الاستهزاء ليس بذلك، ليس خاصا بذلك، هذا نوع من الاستهزاء. لو قال إنسان زوجته طالقة 100,000 طلقة هذا استهزاء بكتاب الله، لأن الله أباح لك طلقة وطلقتان، لا يجوز لك أن تقول 3 ولا 4 ولا 1,000. فإذا جمعها يقول فلان استهزى بكتاب الله. فإذا لعن إنسانا آخر لا يستحق اللعنة يقول هذا فلان استهزى بكتاب الله. فإذن الاستهزاء بكتاب الله أنك تحمله معنى ما أراده الله عز وجل. قال تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنها صدقة. اقرأ بعده.
قال وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم.
إماطة الأذى، الأذى يعني ما يتأذى به الناس، الذي يتأذى به الناس محصور في الأذهان أنها حجرة أو شوكة أو شيئا مما يخز في جسم الإنسان ويؤذيه، لا، ليس هذا الأذى. المنظر القبيح في الطريق تراه أذى، المنظر القبيح الذي يتأذى به قلب المؤمن الحي. فإذا رأى، إذا رأى الإنسان غائط في الطريق يعني من نجاسات بني آدم، الناس جميعا يشتركون في أن هذا لا ينبغي، الناس جميعا يعني العقلاء من الناس لا يرضون بهذا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا اللعانين، اللعانين أي الخصلتان اللتان توجبان اللعنة على من فعلهما، منها فعل القبيح على الطريق، كل من رأى أن هذا جزء من نجاسة ألقاها فلان أو تغوط في قارعة الطريق يقول الإنسان اللهم ألعن فلان. قبح الله فلانا وفيه أذى، يظن الناس ليس بأذى، يقف بمركوبه في وسط الطريق فيضيق على الناس مسار ما وسعه الله عليهم، فأنت تتحاشى فتميل إلى جانب غير طريقك لأجل أن هذا العائق وضع رغما عنك. فلما تراه قل قبح الله من فعل هذا، اللهم أذي فلان كما أذانا، فدل على أن كل من فعل في طريق المسلمين أذى فإنه يستوجب اللعنة. ويقول صلى الله عليه وسلم أمط الأذى عن الطريق، نمشي في المطاف وفي طرقات الحرم ونرى بعض الأوساخ تتساقط، إما علف والنوى من التمر يرميه الإنسان دون مبالاة، المسلم اللي في المسجد لا تظن أن هذا يفعل سهوا، قد يفعل سهوا لكن بعض الناس لا يهمه. رأينا من يأكل التمر فإذا إذا تلوثت يداه بالدبس، الدبس يعني ذاك السائل اللزج الحلو اللي يخرج من التمر، تعرف كيف يفعل؟ ينظر يمين وشمال، فإذا لم يرى أحد مراقب مسحها في فراش المسجد. حركته هذه يدل على أن هذا ما يفعله في ثيابه ولا يفعله في بيته، لأن بعض الناس قل هذا فلان لا تفعل، يقول أخي هذا بدوي، هذا جاي من أفريقيا ما يعرف، لا لو قلت افعلها في ثوبك ما يفعلها، لأنها مسائل غرزت في الفطرة، يعلم الإنسان منذ النشأة أن هذا الفعل مآله أن يلحقه شيء من أذى فيجتنبه. والشاهد هذا نوع من أذى، إن رأيت أحد فعل هذا انصحه قل يا عبد الله لا تفعل هذا، ارفع هذا فإنه أذى. أما المسجد بيوت الله يجب على كل أحد أن يطهره ويجتنب أن يلقي فيه شيئا مما يؤذي المسلمين، فضلا أنك تبوح بكذب وكفر وغيبة وتنادي غير الله عز وجل، فإن هذا لا يجوز، هذا نوع من الأذى. والله أمر إبراهيم باني هذا البيت عليه السلام قال له طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، طهره من الأذى المحسوس، وطهره من الأقوال السيئة التي يغضب الله منها. فلما قال صلى الله عليه وسلم تميط الأذى عن الطريق، خطاب لجميع الأمة، لو فعلوها كان استغنينا عن الكناسين، ما في كناس ولا في أحد يزيل الزبر، لأن المطلوب منك إزالته. مفهوم ذلك أن من فعل خلاف ذلك آثم، لو رأى الزبل في الطريق أو وضع ما يؤذي الناس في الطريق فإنه يأثم. يكفيك أنه صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا اللعانين، فهذا الإنسان لا يفعله، فلما أمرك بذلك نهاك عن غيره. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. خذ هذه أفضل في أسئلة. نعم.
يقول السائل ما قول الشيخ في من يقول أن العلماء يقتصرون في 15 أو 20 عالما فقط والباقي كلهم ضلال ومخالفون ولا تأخذ منه حتى القرآن؟
ما ينبغي لأحد أن يحصر أولياء الله في الأرض، ولا تقل المؤمنون عددهم كذا، ولا تقل كذلك، لأن هذا قول على الله بدون علم، ولا تقل علماء إنما هم فلان وفلان وفلان. إذا جاءك إنسان ينصحك في مسألة مما يتعلق بالواجبات أو المكروهات أو مما أمر الله به كطلاق ونكاح والتبس عليه الأمر، فظنك من أهل العلم وسألك وأنت تعرف أن أناس أعطاهم الله شيء من فقه وآخرين كذلك، لكن وقر في قلبك أن هذا أعلمهم، ما تقول يا عبد الله لا تذهب إلى فلان، ما لك فلان وفلان، إنما أرشده لمن تعلم أنه عنده هذا العلم. جاءك إنسان يطلب دواء علاجا لأذى في الأذن، إذا سألك إنسان يجب أن تنصحه، النصح أن تخلص له وتبين له أرفق الطرق إلى ما فيه مصلحة ومنفعة، فأنت تدله على من تعرف أنه أمهر الناس في هذه. هذا يجب على كل من سئل عن طريق أو طبيب أو عالم، أو شيء مما ينتفع به فتخبره. فإذا سألك أي البضاعة أنفع لنا وأيهما أرخص لنا لا تغشه يا عبد الله، تدله على حانوتك أو ما أنت من أنت شريك له أو إنسان تحب أن تمن عليه. لا، لا بد من الإخلاص لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كل من سألك يجب أن تنصح وتبين له. نعم.
قوله سبحانه: فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
هذا الجزء من الآية نزل في حق المتمتع. النسك 3 أنواع: إفراد في مصر أو المغرب أهل بحج، حج يعني يأتي بنسك الحج ويبقى بإحرامه، فإذا جاء موعد التروية ذهب مع الناس، هذا نسك مفرد جائز ما في شيء. ونسك يسمى قارن، هذا القارن يذهب يأتي بعمرة، يكون معه هدي يعني راكب ناقة أو جمل أو في السيارة حمل خروفا أراد إهدائه إلى البيت، يسمى قارن، جمع بين عمرة وحج، لكن ما يتحلل من النسك، تبقى العمرة ثم يقوم بالحج، فعليه طوافان وسعيان. وآخر يسمى متمتع. إيش معنى متمتع؟ يعني يا عبد الله أهللت بعمرة من بلد بعيد ثم جئت إلى البيت فطفت وسعيت وحلقت رأسك فأصبحت كأحد الناس المحلين في البلد، تستمتع بجميع ما أباحه الله وتنتظر وقت الحج وتلبس الإحرام وتهل من بيتك في مكة. هذا جمع بين نسكين، بين حج وعمرة بسفر واحد، وإلا الأصل نأتي بعمرة ثم تعود إلى البلد ثم تأتي بحج، هذا النوع أفضل أنواع الحج. الثاني يسمى اللي أخبرناكم يسمى متمتع. متمتع أي تمتع بنسكين في سفر واحد. لما تكون من سكان جدة أيام الرواحل أو بلد بينك وبين مكة 100 كيلو وأنت على راحلة، تعلم مدى المشقة التي تحصل بها. ما نتكلم الذين في الشام والعراق وفي غيرها من بلدان الدنيا يأتون بالرواحل أشهر، منهم من ينكسر ومنهم من يتعطب منهم من كذا. هذا جاء بعمرة، هذا لما يعود ما يصعب عليه أن يرجع إلا بنسك حج لأن المسافات طويلة. فالله عز وجل هيأ لهذا العبد أن يأتي بعمرة فيتمتع بها ثم يحل من إحرامه ثم يذهب إلى الحج، فجمع نسكين بسفر واحد فقيل له متمتع. ولذلك لو رجع إلى البلد ما يسمى متمتع. هذا المتمتع يجب عليه شاة، لا بد من ذبح هدي، مو فدية، الفدية مقابل محظور، لكن هذا هدي يهدى إلى البيت، يجب عليه هدي، يشتريه من مكة، يأتي يقتنيه من أي مكان، يذبحه حين يبلغ محله وإبلاغه محله حين ينزل من مزدلفة إلى منى يوم العاشر فيذبحه، أيام الذبح 3 أيام، فإذا ذبحه الحمد لله تم نسكه إذا أتى ببقية الشعائر. بعض الناس فقراء ما عندهم مال، والله أوجب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما تيسر، بعض الناس يعجز، فجعل الله رخصة لهؤلاء. يعجز يعني إيه يا عبد الله؟ يعني ما عنده المال. مو تقول هذا المال، لا تقول هذا المال، إنما هي هدايا لأهلي. لا، الله عز وجل أوجب عليك الهدي، اعطي حق الله أولى أولا، فإن بقي شيء اهدي لأهلك. هذا العاجز جعل الله له رخصة أن يصوم 3 أيام في الحج. هذا المتمتع تحلل، إن أحب فبمجرد دخول الحج يحرم، سواء أحرم يوم 5 يوم 6 يوم 7، فإذا أحرم فهو في الحج فيصوم 3 أيام ذلك. وإن أبى يصوم يوم 8، يوم عرفة مكروه، وإن صامها جائز، لكن يوم العيد لا يجوز، ويصوم الأيام والسبعة حين يرجع إلى البلد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.